النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية هذه الحلقة فإني أشكر الرب تبارك وتعالى على أن أتاح لنا تلك القنوات ينابيع الخير الثرية التي تفيض على الأمة بالطهر والزكاة والعفاف. أعجبني قول بعضهم في هذا العصر الموار وتلك الفتن المتلاحقة، إذا غلا الناس في البعد عن الله نجد أن يد الله الرحيمة تمتد إليهم كي تأخذ بأيديهم وتنقذهم من شر أنفسهم ومن شر العالمين. فإذا غلا الناس في الفجور زاد الله في المدد، وكان من هذا المدد تلك القنوات التي تبث على العالمين رحمة من الله لهذه الأمة. ومن عجيب تقدير الله أن تكون هذه القناة التي نحدثكم من خلالها الآن معنونة بعنوان الرحمة. نعم، نحن نشتاق إلى الرحمة، خصوصا إذا كانت هذه الرحمة هي رحمة رب العالمين. فنحن نعيش هذا الفضل وهذا الفيض معكم أيها السادة من خلال هذه الشاشة الطاهرة النقية الطيبة التي هي بحق وجدارة هي أم الطهارة وأم الإعلام الإسلامي النقي، وهي أصل العلوم في عصرنا الحالي. فشكرا لله على هذا الفضل، نسأل الله عز وجل زيادته ونماءه وبقاءه، وشكرا لحضراتكم على هذه الثقة التي نحسها في كل مكان ننتقل فيه. فصارت الرحمة عنوانا للفهم السليم، للوسطية، لليسر، وتلك طبيعة الإسلام. أما إذا كانت، أو الأصح أن نقول أما وقد كانت القناة بهذا الفيض، فإننا قد أخذنا شرعة منها، أخذنا منها بعضا أو شرجة منها، وأسميناها تدبر أسرار التنزيل. فهي تنهل من هذا النهر ومن تلك القناة الفياضة. وهذا البرنامج كما ترون الآن منذ أكثر من 8 حلقات تقريبا، وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية قلت لماذا نتكلم عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم أنا أعد لكم مفاجآت خاصة لطلبة العلم، بحيث سأفتح لك المجال واسعا للدراسة المتعمقة تنفع الدعاة وطلاب العلم ومحبي رسول الله من كل العالمين. أحضر معك ورقة وقلما واكتب تلك المراجع والمصادر والموارد التي تنهل منها ما يغذيك ويشفيك ويرويك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ألج في ذكر المصادر والموارد، أكمل السؤال الذي بدأته في الحلقة الماضية، لماذا الشمائل؟ لماذا نتكلم في الشمائل؟ نحن نعلم أيها الأحباب أن صلاح القلوب والنفوس والعقول لا يكون إلا عن طريق الاقتداء والاهتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حصل الله الهدى فيه صلى الله عليه وسلم، وحصل فيه الصلاح. أي صلاح لا يكون إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي. لذلك نتكلم عن شمائله التي تصلح قلوبنا، والتي تهدي نفوسنا، والتي تهذب عقولنا، والتي ترقى بنا إلى العبودية الحقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالتبعية لا تكون إلا بمعرفته، تبعية بصيرة، نعرف رسول الله ونعرف كيف نقتدي به، نعرف ما هو الواجب في شمائله الذي يجب أن نتبعه فيه، وما هو المسنون الذي نتقرب إلى الله من غير وجوب بتبعية النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونعرف المباح الذي يجوز لنا أن نفعله ويجوز لنا تركه. كل ذلك تحت الإطار العام شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ندرس الشمائل تعويضا لما فاتنا من رؤية النبي، فإن فاتتنا رؤية النبي بأبصارنا فلا تفوتنا رؤية النبي ببصائرنا وبقلوبنا. حينما نستحضر مشي النبي، شعر النبي، هيئة النبي، أكل النبي، لباس النبي، مشي النبي، حب النبي، طيب النبي، عطر النبي، إقبال النبي، إدبار النبي، تبسم النبي، نوم النبي، يقظة النبي، مشي النبي، قيام النبي، نهوض النبي، فإننا كأننا نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنستدرك بعض ما فاتنا من رؤيته صلى الله عليه وسلم. والله أحيانا يقول الإنسان لو أخذوا عمري كله وأسعد في مقابله برؤية النبي لحظة فقط، يكفيني لحظة أنظر فيها للنبي، والله لقدمنا أعمارنا سخية بها نفوسنا من غير تأخر ومن غير تردد من أجل نظرة واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكامل المكمل، هذا الذي بلغ من الفضل والكمال والعبودية ما لم يبلغه بشر، أحبه الله أعظم الحب وكرمه أعظم التكريم، وأمرنا بتوقيره وأمرنا بتبجيله وأمرنا بتبعيته صلى الله عليه وسلم عن بصيرة. لذلك ندرس الشمائل حتى يكون حبنا حبا بصيرا نعوض به الفاقد ونلم به شعث قلوبنا في تلك الحياة المتفرقة، نجتمع على رسول الله. لماذا ندرس الشمائل كذلك؟ تسلية للقلوب المحترقة شوقا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة يقول والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي ومن أهلي ومالي وولدي. هذا الصحابي يأتي وقد أضناه الشوق إلى رسول الله، كاد أن يفنيه الهزال من شدة الحزن الذي هو فيه، ترى لأي شيء حزن. قال يا رسول الله إني لأشتاق إليك، أذكرك في بيتي فلا أطيق ولا أصبر عن أن أخرج إليك، فأنظر إليك أروي نفسي وأردها وأهدئ روعها بالنظر إليك، لكني تذكرت الآخرة. أنا إن دخلت الجنة وأنت في المحل الأعلى أين أنا منك؟ هذا هو الذي أحزنني، في الدنيا أستطيع أن أراك لكن في الآخرة أين أنا وأين أنت يا رسول الله؟ حتى لو دخلت الجنة أين سأكون منك؟ تأمل إلى هذا الحب الصادق يحترق شوقا ويصيبه الضنى من أجل أنه رغم وجود الجنة أو ظنه بالله الحسن في دخول الجنة، إلا أن الجنة لا تكون جنة بالنسبة له إذا حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حزن. فنزل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. أنت مع من أحببت، المرء مع من أحب. وكذلك في بعض الروايات ينصح صلى الله عليه وسلم أو ينصح غيره أعني على نفسك بكثرة السجود، هذا الذي يبلغك إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. كذلك لماذا ندرس الشمائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أي الخلق أعجب إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال ما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم. قالوا إذن نحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنتم تروني وأنا بين أظهركم. قالوا من يا رسول الله أعجب الناس إيمانا؟ قال قوم يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين دفتين يقرؤونه ويعملون بما فيه من غير أن يروني. فلذلك ندرس شمائل النبي حتى نكون مع هذا الفريق السعيد. لماذا ندرس سيرة النبي وشمائل النبي؟ من أجل أن نرى الجمال الحق والحسن الكامل، من أجل أن نرى البهاء، من أجل أن نرى الزهر النضر، من أجل أن نشم هذا العبق الفريد ونقول ما حسان فيك يا رسول الله، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه وهذه شمائله. اسمع إلى هذا المحب يقول إن فاتكم أيها المحبون أن تروا رسول الله بالعيون فهذه شمائله، فما يفوتكم وصفه وهذه شمائله. مكمل الذات صلى الله عليه وسلم، مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي الصفات فلا تحصى فضائله. أقولها تاني، إن فاتكم أن تروه بالعيون فما يفوتكم وصفه وهذه شمائله. مكمل الذات في خلق وفي خلق وفي الصفات فلا تحصى فضائله صلى الله عليه وسلم. في الشمائل معارف، معارف وعلوم. في الشمائل تروى أفئدة تضمأ إليك يا رسول الله. الشمائل أيها الأحباب كما سبق أن قلت هي دراسة أحوال النبي وطباع النبي وعاداته، هي المتابعة لكل أخباره صلى الله عليه وسلم دقيقها وجليلها. هذا رجل رباه الله على عينه، إذا كان قد قال لموسى واصطنعتك لنفسي واصطنعتك على عيني، فإنه قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم فإنك بأعيننا. وهذا أعظم ما يربى فيه الإنسان، ولم يكن ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعين الله، فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. نحتاج دراسة الشمائل كذلك، خاصة طلاب العلم، لأننا ندرك من شمائله أن هذا الإنسان ليس فلتة من فلتات الزمان، أو عبقرية من العباقرة، أو فيلسوفا له أفكار وله آراء قد تصيب وقد تخطئ. لا، إنما هذا الرجل قائده إن هو إلا وحي يوحى، قائده أمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتسديده. أدبه ربه وصنعه واصطفاه ودله وهداه. كذلك ندرس الشمائل لوقوع تباين وتفريط في الأمة فيما يتعلق بالشمائل. ودائما الناس يقعون بين سيئتين، إما تفريط وإما إفراط. قوم من الشباب لهم معتقد صحيح ولهم سنة، وهم أصحاب سنة وأصحاب فضل، أصحاب عبادة، لكنهم فرطوا في جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يميلوا إلى جانب الشمائل. وقد قلت في الحلقة الماضية إن هناك إجازات، كالإجازة بورش والإجازة بحفص والإجازة بكذا، إجازات كانت تعطى، وكالإجازات في كتب السنة في البخاري وفي مسلم يأخذ إجازة، أيضا هناك إجازات في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الشمائل يؤخذ فيها إجازة، لأن علماء الحديث علموا أهمية الشمائل لطلاب العلم خاصة وللناس عامة. وجدنا الآن ولقينا الآن من الناس من يفرط في دراسة الشمائل مع أنه طالب علم مجد. لماذا؟ قال إن غالب من تكلموا في الشمائل وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته من المتصوفة، فكأنها صارت خلعة لهم أو خصيصة بهم، فلا أريد أن أنحو هذا المنحى ولا أريد أن أعرج إلى طريقهم، فلذلك يمتنعوا عن دراسة الشمائل. وهذا من أفسد ما يلقاه العبد، أنه يمتنع عن الخير، لأن بعض الناس ممن تعلقوا ببعض المخالفات يقومون بهذا الخير. نقول إن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نحن أهل السنة أولى بها، فإن الشمائل هي التي فسرت لنا أمر الله تبارك وتعالى. يعني في الشمائل نجد أخلاق النبي، يعني الأخلاق التي جاءت في القرآن مثلت في أخلاق النبي، الصلاة التي أمر بها القرآن مثلت في صلاة النبي، الهدي الذي كان في القرآن جاء في هدي النبي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو التفسير الكامل والأصح لكل ما في كتاب الله. فيا طالب العلم، كيف تستغني عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتزعم بعد ذلك أنك تستطيع أن تصل إلى أوامر الله وإلى فهم كتابه؟ لن تصل إلى كتاب الله إلا من خلال مفتاح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. مما زاد الطين بلة وجعل هؤلاء الشباب يعرضون عن دراسة الشمائل ولا يعنون بها، يعني شاب يتكلم في العقيدة يتكلم في الصلاة يتكلم في الفقه، طب ما فيش درس للشمائل؟ لا ما فيش. وزي ما قلنا إنهم وجدوا بعض المبتدعة يهتم بالشمائل والخصائص والمعجزات فأعرض عنها وقال لا، هذا باب نزهد فيه ونشتغل بغيره. حرم هؤلاء الكثير والكثير من الأدب الذي بث في الشمائل، فصاروا مشرقين والأخلاق مغربة. العلم له طغيان، العلم طبيعته له طغيان، بل أحيانا تجد الذي ينكب على علم من العلوم يصاب بالجمود، لأنه ليس فيه هذا الحنان، ليس فيه تلك الرقة، ليس فيه هذه الوداعة، وهي أن يلمس حياة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة والعامة، أن يكون قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يتكلم في التأصيل وتكلم في العلوم وتكلم في كذا، لكن أين الرقة؟ أين العطف؟ أين البر الذي أجد فيك؟ ولذلك تجد أن هؤلاء الذين درسوا علوم الآلة واقتصروا عليها بدون دراسة الأدب والشمائل النبوية قصاه، غلاظ الأكباد شداد، يكثرون من التبديع وأحيانا تفسيق، بل يصل بعضهم إلى التكفير. قلب غليظ لا يرحم، لأنه لم يروى من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة طلاب العلم إلى شمائل النبي كثيرة، لأنه يستطيع بها أن يحمل الأمر على الجادة الصحيحة وأن يضع الأمور في نصابها. متى يكون هذا فاسقا، ومتى يكون مبتدعا، ومتى يكون كافرا؟ لابد أن تلمس حال النبي وتعامله مع الناس. فلم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم سيفا يكره العالمين على الدخول، أفتكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أبدا، إنما حملهم بالحب وبالإخلاص وبعظيم الإخلاق، وكل ذلك في الشمائل. فلن تستطيع أن تكون طالب علم ولا داعية من دون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلاة، أنا قلت الناس بيقعوا في سيئة من سيئتين، إما تفريط وترك للشمائل، وإما إفراط وغلو. الغلاة، الغلاء درسوا الشمائل وخصائص النبي وأحوال النبي حتى زادوا به إلى مقام الألوهية. بعضهم يقول يا نور عرش الله، وفي الحديث ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور العرش من نور وجهه، هو يقول يا محمد يا نور عرش الله. وهل كان عرش الله مظلما حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل نور النبي أعظم من نور الله؟ أراد أن يمدح النبي فجنى على عقيدته، وأقول بل وقع في تكذيب الصحيح والتعدي على ربه. الصحيح أن الرب تبارك وتعالى الله نور السماوات والأرض، هو نور السماوات وهو هادئ للسماوات والأرض، كل أنوار من نوره سبحانه وتعالى الحسية والمعنوية، فما أشرقت الأنوار إلا من نوره، نور الشمس ونور القمر، كل هذه أنوار الله المخلوقة الفعلية، وله نور ذاتي، منه استنار العرش كما قال النبي نور العرش من نور وجهه، وقال حجابه النور حينما سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فهؤلاء غلوا في مدح النبي حتى وصلوا به إلى أن يكون هو الذي أنار عرش الله، كأن عرش الله مظلم حتى جاء النبي، وهذا سوء أدب مع الله ولا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لنا دليل على إن النبي هو نور العرش، إيه هو؟ قال لك حديث جابر بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله خلق نور نبيك يا جابر، أول شيء خلقه الله خلق نور نبيك. حديث باطل، حديث جابر هذا حديث باطل. وفي بعض العلماء الشناقطة، علماء العظام الشيخ أحمد عبد القادر له رسالة سماها تنبيه الحذاق في بيان عدم صحة الحديث المنحول لمصنف عبد الرزاق، يعني هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق معروف ولكنه باطل، أضيف إلى المصنف وليس من المصنف، وحتى لو وجد في المصنف فهو ضعيف. طب قالوا لنا دليل تاني، ايه هو دليل تاني على ان النبي هو نور عرش الله؟ قالوا حديث عائشة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها في يوم وقد افتقدت ابرة، ضاعت ابرة من سيدة عائشة، فاضاءت الحجرة او استضاءت الحجرة بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل فيها. قالوا اهو، قلنا لهم يعني هو ده دليلكم على ان النبي هو نور عرش الله؟ طيب الحديث ده هو نفسه باطل. ليه؟ هو من رواية أبي شجاع الديلمي في مسند الفردوس، وإحنا عارفين أن مسند الفردوس ده مظنة الأحاديث الواهية والضعيفة بل والمكذوبة كذلك. الشنقيطي في كتابه طلعت الأنوار يقول: وما نمي يعني عزي لعق وعد وخط وكر يعني لا أصل له. يقصد بعق يعني العقيلي، وعد ابن عدي، وخط يعني الخطيب البغدادي، وكر يعني ابن عساكر. فقال: فيها الصحيح وفيها الضعيف، فليس هذا العزو بمسند للحديث أو بمصحح له، والحديث لا أصل له، بتاع دخول النبي حجرة عائشة وأضاءت الحجرة أو استضاءت الحجرة لما دخل صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له. إذن يا أحباب، حاجتنا إلى دراسة الشمائل حاجة شديدة جدا لمنع إفراط المفرطين من الذين اهتموا بعلوم الآلة وتركوا شمائل النبي، وكذلك رد غلو الغلاة من الذين نحوا منحا بعيدا حتى جعلوا للنبي ما لله من صفات وما لله من أفعال. العلم أيها الأحباب ينير لنا الطريق ويعصمنا من الزلل. نأتي اليوم إلى اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المصادر التي اهتمت بالشمائل والخصائص والأداب له صلى الله عليه وسلم. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشي الهاشمي المطلبي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. وإلى هنا كما قال ابن سائب ابن فارس إجماع الأمة، وما بعد ذلك فهو مختلف فيه. أسماء النبي، تعددت أسماء المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ابن العربي اللي هو صاحب أحكام القرآن غير ابن عربي، ابن العربي ده الفقيه المالكي معروف، ده تلميذ الغزالي ومعروف صاحب أحكام القرآن وتحفة الأحوازي شرح الترمذي وغيره. ابن العربي بيقول بعض العلماء بلغ بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم ألفا، يعني ألف اسم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا فيه زيادة. لماذا؟ لأنهم ألحقوا الصفات بالأسماء، ألحقوا الصفات بالأسماء، فلذلك زادوا فيها حتى بلغوا ألفا. القرآن ذكر بعض من صفات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء فيه محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد، هذا في القرآن. جاءت السنة بأسماء أخرى للمصطفى صلى الله عليه وسلم، منها أنه الحاشر والماحي والعاقب والمقفى والمتوكل ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونبي التوبة، هذه أسماء جاءت في السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. كنية النبي، الكنية ابتدأ أبو فلان أو أم فلانة، كنية النبي صلى الله عليه وسلم كني بأكبر أولاده من خديجة وهو القاسم، ونص صلى الله عليه وسلم على هذه الكنية فقال: وأنا أبو القاسم أقسم بينكم. لكن هنا قد يقول البعض: هل يجوز لي أن أتكنى بكنية النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول هنا اختلف أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الإمام الشافعي قال: هذا النهي مطلقا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، فلا يتسمى أحد باسم محمد ويكتني بهذه الكنية أبي القاسم. واستدل: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. غير الشافعي قال: لا، بل يجوز، وده الرأي الأصح، يجوز أن نتسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتكنى بكنيته، ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. الدليل ايه؟ الدليل سيدنا علي بن أبي طالب والحديث الصحيح قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي مولود من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم والحديث صحيح. إذن فقد سأل علي رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم إن ولد لي مولود أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال النبي نعم، لكن قال من بعدك، فجاز هذا الأمر بعد وفاة النبي. الفريق الثالث قالوا إن النهي عن التكني خاص بمن اسمه محمد، يعني ممكن يبقى لاسم إبراهيم وكنيته أبو القاسم، ده جائز، أما باسم محمد وكنيته أبو القاسم هذا ممنوع، لكن هذا الرأي غير صحيح. الرأي الثاني الصحيح وهو أنه يجوز لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد زمان النبي، أن نتكنى بكنيته وأن نتسمى باسمه صلى الله عليه وسلم ونجمع بينهما. طيب، اللي يؤكد هذا الكلام أنه يجوز بعد عصر النبي أن نتسمى باسمه وأن نتكنى بكنيته، سبب ورود الحديث اللي هو تسمى باسمه ولا تكنى بكنيته، أن رجلا نادى أخا له قال يا أبا القاسم، كانوا عند البقيع، فقال يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنيك يا رسول الله، لم أقصدك، إنما قصدت فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن هذا يدل على أن هذا النهي كان خاصا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أما في زمننا يجوز لنا أن نتكنى بأبي القاسم، وإن كان حتى يعني اسمنا محمد، يبقى محمد والكنية نجمع بينهما بلا بأس وبلا غضاضة. كذلك هناك في بدع إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن أركز عليها قبل أن أدخل في موضوعي. وجدت البعض إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله يأتي بباطن إبهاميه فيدلك بهما عينيه هكذا، وحين يمسحها هكذا، ويقول أمان من العمى، أمان من الرمد، أمان من الإصابة بأي سقم أو مرض، أنني إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله أفعل هكذا أو هكذا، وهذه بدعة، خاصة إذا اقترن الاعتقاد بأن هذا يشفي من المرض أو يمنع من المرض أصلا، واعتقاد غير صحيح. وهناك فتوى للجنة الدائمة في السعودية في هذه الحركة بالذات، حركة مسح العين عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم، بإثبات أنها بدعة. إذن يا أحباب، هناك أمر آخر، أن في بعض البلاد لما ينزل بها مسلم، أي مسلم عندهم اسمه محمد، أي مسلم اسمه محمد، ممكن يكون اسمه مثلا سيد أو إبراهيم أو علي، لكن أنت مسلم تعال يا محمد، فيخلعون هذا الاسم الشريف على أي مسلم. والعجيب أنه ممكن يكون يعني مسلم مستهتر، لم يتقدل بسنة النبي محمد ولا يتصل بالنبي محمد، وهو كل اسم محمد محمد محمد. نقول لا، ينبغي أن نجل هذا الاسم. مش عارف اسمه قول يا عبد الله، لكن أي إنسان يبقى محمد محمد محمد. كذلك من تسمى بهذا الاسم ينبغي أن يوقره وأن يجله وأن يعلم اسم من هذا، هذا اسم حبيب رب العالمين، هذا اسم أعظم إنسان. كيف يطلقون عليك محمدا وهو الذي يحمد تارة بعد تارة وأفعالك كلها مذممة؟ ما ينبغي أبدا، ينبغي أن نوقر هذا الاسم. نعم، نحن لسنا مع الغلاة الذين منعوا التسمي بهذا الاسم بحجة أنني قد أسبه أو أشتمه فيقول حتى لا أقع في الحرج لا أسمي ولدي محمدا، لا، لسنا مع هؤلاء. قال النبي تسمى باسمي، لكن العبرة بعد ذلك أن الذي حمل هذا الاسم أو حمل هذا الاسم محمد أو أحمد ينبغي أن يوقر هذا الاسم وأن يكون في المستوى اللائق بصاحب هذا الاسم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يا أحباب، بعض الناس يتشائمون إن وجد بيت ليس فيه ولد يسمى باسم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتفائل بهذا البيت، يقول بيت ليس فيه اسم النبي هذا بيت شؤم. لا، ليس هذا من شيء من الدين في شيء أبدا. الصحابة كان لهم أولاد كثير، وربما لم يسمى أحد منهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بيوت مباركة مليئة بالخير. يبقى إذن اعتقاد منع هذا الاسم بتاتا خطأ، واعتقاد وجوب هذا الاسم أيضا خطأ، إنما الأمر على الإباحة، على الإباحة. وإن كان في أولادك خير أو أملت فيهم الخير فسميت أحدهم محمدا أو أحمد، فلا بأس استبشارا بأن يحمل هذا الإنسان شرف صاحب هذا الاسم أو يحمل شرف هذا الاسم ويقبل على التأسي به صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول يا أحباب، من الأخطاء الظاهرة أن بعضهم يلصق بأسماء النبي ما ليس منها، فإذا سمع القارئ يقول ياسين يقول لك صلى الله عليه وسلم، طه صلى الله عليه وسلم، وياسين وطاء من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم وطاسين وكافها يعين صاد وغيرها. لماذا لم تقل كافها يعين صاد من اسم النبي؟ لماذا لم تقل ألف لام ميم من أسماء النبي؟ لماذا لم تقل طاسين من أسماء النبي؟ إشمعنى اخترت طه واخترت ياسين؟ كلها حروف مقطعة جاءت في أول السور، السور لبيان الإعجاز، إعجاز القرآن الكريم، وأنه من جنس ما تنظمون منه كلامكم، فهيا فأتوا بالقرآن مثلي. فإذا إلصاق هذه الأسماء أسماء النبي ليس له دليل ولم يثبت به حجة أو برهان. أمر آخر، بعض المساجد بل كثير من المساجد الآن خاصة القديمة دلوقتي، تنظر في يمين المحراب تجد الله، تنظر في يسار المحراب تجد محمد، وهذا يلقي في روع الناشئة ويعني ضعاف العقول أن النبي يساوي الرب تبارك وتعالى بدل أنه قد حاذاه وقد جعل في مقابله، هذا هو الله اسمه ويجاوره ويساميه اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك ممنوع منه. لما قام الخطيب يقول من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما، أي الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع بينهما في ضمير واحد، ومن يعصيهما فقد ضل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، أجعلتني ندا لله مساويا لله؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. لما قال قائل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني ندا لله، بل ما شاء الله وحده. إذن نحن نعاني من سيئتين، إما جفاء وتفريط في حق النبي محمد، وإما إفراط وغلو حتى يصل به إلى مراتب الألوهية، والحق وسط بين السيئتين، أو الحسنة بين السيئتين. بعض الناس تجد مكتوب كده يا رسول الله يا الله وجنبه منه يا رسول الله، يعني تسأل النبي كما تسأل الله سبحانه وتعالى. هي دايما عندنا كده يا جماعة، يغلو غلو شائن في النبي وإما يفرطه. من المفرطين بعض العيال بتوع النوادي الأدبية دول أو النوادي الثقافية، يعني في بعض النوادي قابلنا بعضهم بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن واحد صاحبه أو واحد عادي، بنتكلم في قضية بيقول لك أنا عارف إن محمد طبعا ليه كلام في المسألة دي وليه رأي في المسألة. قلت له أه؟ محمد مين؟ يقول لي محمد بن عبد الله. قلت له محمد بن عبد الله مين؟ أصليت الكلام كده كلام يعني فيه جفاف وسوء أدب وفيه عجرفة، أنت بتكلم عن مين؟ قال لي الرسول محمد صاحب القرآن. قلت له هو اسمه محمد؟ محمد قال كذا؟ هذا؟ مش قال مش القرآن بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم؟ قلت له ما تكمل، بشر مثلكم وقف عندها؟ هتعمل زي مذهب أبي نواس يقول لا تقربوا الصلاة؟ ما تكمل الآية، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما تقولش عليه محمد كده. إزاي ثقافة إيه اللي أنتم بتدرسوها والندوات إيه اللي أنتم بتعملوها؟ إذا لم تجلوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا بحسبك تقول سيدنا ورسولنا وعظيمنا وكبرنا وإمامنا، لكن تقولي محمد بن عبد الله قال كده، محمد بن عبد الله كده، وبعضهم يحرم أن يقول سيدنا محمد. يا ليه؟ يقولك لم يرد. يا أخي سبحان الله العظيم، يا أخي لكل زمان ما يناسبه من الأدب. صحيح الصحابة كان محمد صلى الله عليه وسلم يأتينا وكذا، وفي قلوبهم من إجلال النبي ما يفوق الجبال، جبال الدنيا جميعا، تخديرا وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا في زمننا نحن، في زمن الغفلة وفي زمن الجهل وسوء وعدم معرفة مقادير الناس، تقول ما بينهم محمد هكذا؟ وتمنع من يسيده صلى الله عليه وسلم. صحيح نحن لا نسيده في القرآن، نقرأ كما هو ولا في الصلاة، لكن هل يحرم إطلاق لفظة سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيادة على النبي ممنوع؟ من الذي منعه؟ ومن اللي أنها بدعة؟ هذا جفاء وبعد عن الأدب مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده هو سيدنا وفوق رأسنا جميعا، واللي ما يعتقدش هذا الاعتقاد أقول له صحح إيمانك، ده هو إمامنا وسيدنا وعظمنا وكبرنا، ولولا فضل الله علينا به ما ذهبنا ولا جئنا ولا عرفنا الخير. إذن يا أحباب، نعمة الله بالنبي توجب علينا أن نوقره وأن نجله. أما الغلو بقى زي ما أنت عارف، اللي يقول يا نور عرش الله، واللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني مصرف الأكوان وهو مدبر الأمور، وأمور كثيرة كثيرة جدا تجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمور بتحدث من يعني الإفراط والغلو ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول يا أحباب، هنا بقى يلا يا طالب العلم امسك ورقة وقلم واكتب معايا، لأن هفتح لك بفضل الله سبحانه وتعالى والله الفتاح، أفتح لك الباب لدراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من يعني مصادرها. مش هجيب كل المصادر، لكن يكفيني أن ألم بكثير من أهم المصادر التي ترويك وتغذيك وتمدك بالنهر العذب الفياض عن كل شمائل النبي وما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكتب المؤلفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أول هذه الكتب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر محمد بن عبد الله الوراق. الكتاب ده فين؟ مش موجود، لكن سمعنا عنه. ربما يظهر، واحد يقول طب بتقولوا ليه؟ ربما يظهر في معظم كتبنا، قد نهبت في المكتبات الأوروبية، ومهما حقق المحققون وراجع المراجعون إلا أن معظم كتبنا مسروق. فربما كنت في رحلة من الرحلات وجدت هذا الكتاب، يبقى أنت تفتح على الأمة فتحا عظيما. أخلاق النبي لأبي بكر محمد بن عبد الوراق، المتوفى سنة 49 بعد 249 هجري. الكتاب الثاني، وصحصح معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشمائل المحمدية للترمذي، كتاب مشهور طبعا عارفين، وناس كتير خدوا إجازة في هذا الكتاب. متوفى سنة 279 هجري، وعليه شرح اسمه المواهب اللدنية، شرحه الشيخ إبراهيم البجوري الشافعي. المتوفى سنة 77 و200 و1000، يعني 1277 هجرية. طبعا كان أحد علماء الأزهر الكبار معروف الشيخ إبراهيم البجوري، شرح الشمائل المحمدية للترمذي في كتاب المواهب اللدنية. الشيخ الألباني طبعا، واحد أول ما قلت الشمائل المحمدية واحد يقول لي الشيخ الألباني اختصره، نعم، بس خليك معايا. الشيخ الألباني علمنا ان احنا نكون منصفين ومحققين، وان نعلن الحق ولا نجامل ولا نداهن ولا نجمجم. بمعنى لو وجدنا خطأ عند إمام الأئمة بدليل نبهنا بأدب، نبهنا على الخطأ بأدب. إزاي؟ الشيخ الألباني اختصر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، شمائل المحمدية، وهذا الاختصار ميز فيه الحديث الصحيح من الضعيف، ولكن لا تكون العصمة إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء علماء في عصرنا الحالي، منهم الدكتور أنيس بن أحمد طاهر، أحد أساتذة العقيدة في السعودية، دكتور أنيس جزاه الله خيرا، واستدرك على الشيخ الألباني 50 حديث في الشمائل، اكتشف وجب الأدلة أنهم ضعاف. 50 حديث في الشمائل اللي اختصرها الألباني، نعم، مش بقول لك الكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكتاب ده اسمه ايه؟ ده اسمه مختصر المختصر من شمائل خير البشر للدكتور أنيس ابن أحمد طاهر. اختصر فيه إذن ما اختصره الألباني، يعني اختصر المختصر الألباني وشال 50 حديث اللي فيهم الكلام وفيهم الضعف. كتاب الترمذي فيه 15400 حديث، فيها الصحيح والحسن والضعيف، وضعيف جدا. الشمائل الترمذي فيها ضعيف، فيها جمع. طب ليه الترمذي جمع في الشمائل الصحيح والحسن والضعيف. والله هؤلاء الأئمة كان من منهج بعضهم أنهم يجمعون كل ما ورد في هذا الباب ويتركون ذلك إما للعلماء حتى يميزوا، وإما لأن الوقت ضاق عليهم فلم يكن هناك عندهم وقت للتمييز بين هذا وذاك. المهم الله أعلم لماذا جمعوا الكل، وربما أرادوا جمع السنة حتى يأتي بعد ذلك يعني المحررين والنقاد وأهل الصنعة فيميزوا الصحيح من الحسن من الضعيف. فالمهم كتاب الترمذي فيه صحيح وحسن وضعيف. الشيخ الألباني اختصر ما استطاع اختصاره من الكتاب أو بحسب طاقته، وجاء بعد ذلك في 50 حديث ضعاف. جاء الشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر ويعني غربل هذا الكتاب ونفى منه يعني هذه 50 التي فيها ضعف. يبقى أول كتاب أخلاق النبي لمحمد بن عبد الله الوراق، ثاني كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، ثالث كتاب في الشمائل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. طب فين الكتاب ده؟ مش موجود برضه. بتشوقنا؟ نعم برضه بشوقك عشان تدور وربما تحصل عليه إن شاء الله. كثير من المخطوطات وجدت في بيوت أناس لم يكونوا يعرفونها حتى أعطوها لطلاب العلم، فاكتشفوا أن هذا كتاب من أعظم الكتب وممكن كان مرمي عنده يعني في مكان مهمل لم يحس به. فأخلاق النبي للبستي كتاب مفقود، ولكن ربنا سبحانه وتعالى من كرمه أنه في مقدمة كتاب الثقات لابن حبان هذا نجد أن ابن حبان عمل مقدمة لكتاب الثقات ضمنت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو شيئا من سيرة النبي. طلاب العلم بيعدوا عليه يقول لك دي مش سيرة ولا حاجة، لا والله ده فيها زبد وفيها خلاصات في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما البعض لم يعتني بها. فمقدمة الثقات لابن حبان فيها مورد عزب للي عايز يشوف شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. في بقى كتاب تحفة جميل جدا تاني اسمه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن محمد الأصفهاني اللي هو المعروف بقى بالشيخ، طبعا طلاب العلم عارفينه، متوفى سنة 69 و300 الهجرة 369. الكتاب ده ميزته ايه يا احباب؟ كتاب مسند. يعني كتاب مسند يعني مرغوب بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان، ان الرسول قال كذا، النبي فعل كذا، كان من هيئة النبي كذا. فكتاب مسند، هذا الكتاب موجود اخلاق النبي لابي الشيخ. الكتاب ده من ميزته او من ميزته ان الشيخ انفرد بخمسين حديث في صفة المصطفى وهيئة النبي لم توجد في كتاب غيره. يعني ما تلاقيش في كتاب تاني، هتلاقيها موجودة عند ايه؟ عند ابي الشيخ. الكتاب الخامس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لابي العباس جعفر بن محمد المستغفري، المتوفى سنة 432 هجرية، موجود اشار اليه الكتاني في كتاب الرسالة المستطرفة، طبعا معروف الكتاب، يعتبر الكتاب بمثابة فهرس لكتب السنة، رسالة المستطرفة الكتاني. فذكر في شمائل النبي كتاب شمائل النبي لأبي العباس جعفر بن محمد المستغفري. كتاب السادس وده أوسع كتاب وخلي بالك منه واكتبه كويس وخلي بالك منه، اسمه الأنوار في شمائل النبي المختار للحسين ابن مسعود البغوي. انت بتحب البغوي عشان من أهل السنة؟ طبعا بنحبه عشان انه من أهل السنة وصاحب السنة طبعا معروف، والتفسير بتاعته في البغوي معروف. لكن احنا اللي حببنا في هذا الكتاب كتاب الانوار ان هذا الكتاب مع سعته ونكونه اوسع كتاب لكنه مروي بالاسانيد. ف البغوي عليه رحمه الله اعتنى في كل روايه يرويها في صفه النبي وهيئه النبي وشمائل النبي بان يسندها وان يقويها بهذا العزو الصحيح. ممكن يكون الاسناد نازل، الاسناد العالي اللي هو بتقل عدد الرواه ما بين الراوي المتاخر وبين رسول الله اسمه اسناد عالي 2 3 كده ولا حاجه. اسناد نازل ممكن يبقى بين الشيخ وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الرجال كما فعل الشيخ الحسين البغوي. بالفعل كان اسانيده نازله لكن يكفي ان الكتاب كله مسند. الحديث مجموع الاحاديث اللي فيه 257 حديث. 257 حديث في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كتاب عظيم جدا. واحد يقول لي لكن هل هما فعلا 257؟ اقول لك لا، ضيف عليهم كمان 1000. ده 257 ده في المقدمه، وحط الألف اللي وصل اللي هو ألف الكتاب اللي وصل بالكتاب يبقى مجموع الحديث كم؟ 1257 حديث في شمائل النبي. مش قلت لك أوسع كتاب في شمائل النبي؟ الحلقة النهاردة حلقة طلاب العلم. أنا عارف إن الكلام ده يعني ممكن يكون فيه غرابة، ولكن زي ما تعودنا إن القناة عندنا مدرسة لابد أنها تفتح أبوابها للجميع، فطلاب العلم لهم عندنا نصيب. فطالب العلم واللي فاتوا يعني شيء من هذا الكلام ممكن يتصل بي وإحنا نمليه ما فاته. المهم أكمل معاك كتاب الأنوار في شمائل النبي المختار للحسين بن مسعود البغوي، كتاب عظيم في 1257 حديث في وصف المصطفى وما يتعلق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، كأنك ترى المصطفى أمامك صلى الله عليه وسلم. كتاب السابع الشفاء، طبعا عارفينه كل الناس عارفينه، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 44 و500، كتاب مشهور طبعا، وذكر حقوق المصطفى وعليه شروح كتيرة جدا. يعني أنا عندي به شرحين ثلاثة تقريبا، من ضمن هذه الشروح وأشهرها اللي هو نسيم الرياض. نسيم الرياض تقريبا هو في مجلدين بتاع الشهاب الخفاجي، الشهاب الخفاجي شرح الشفاء، وفي شروح كتيرة للشفاء للقاضي عياض، لكن الكتاب كتاب مبارك. ويعني استطاع القاضي عياض ان هو يجمع في هذا الكتاب من مآثر المصطفى صلى الله عليه وسلم اشياء مباركة وعظيمة جدا، وتستفيد من الكتاب ومن شرحه. كتاب الثامن الشمائل بالنور الساطع الكامل لأبي الحسن علي بن محمد الفزاري الغرناطي، توفى سنة 52 و500، يعني 552 هجرية. الكتاب ده جميل جدا في 4 مجلدات، الشمائل بالنور الساطع الكامل صلى الله عليه وسلم لأبي الحسين أو أبي الحسن علي بن محمد الفزاري الغرناطي. الكتاب التاسع الشمائل للحافظ إسماعيل بن كثير، كتاب مختصر وكتاب جميل ومفيد. الكتاب العاشر في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم الرصف لما روي عن النبي من الفعل والوصف لمحمد بن محمد العاقولي، وهو من أكبر كتب الشمائل وليس بمسند، طبع في مجلدين ضخمين، من أكبر ما كتب في الشمائل. لكن كتاب الأنوار اللي أنا قلت عليه بتاع البغوي بيتميز عنه بالأسانيد، يعني كتاب الرصف هذا لمحمد بن محمد العاقولي هذا الكتاب واسع، لكن أحسن منه كتاب الأنوار بتاع الحسين بن مسعود البغوي، لأن كتاب الأنوار مسند يعني مروي بالأسانيد. الكتاب الحادي عشر ظهر الخمائل على الشمائل، ده بتاع السيوطي، ظهر الخمائل على الشمائل في زيادات جميلة، ومطبوع الكتاب مشهور، وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جميلا لا بأس به. كتاب الثاني عشر أرجوزة، يعني منظومة كده في الشمائل لمصطفى بن كمال الدين البكري الصديقي، وهي مخطوطة إلى الآن، جمعت ونظمت شمائل مصطفى صلى الله عليه وسلم. الثالث عشر كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول. وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، إحنا عندنا إنصاف، واحد يقول لي ده فيه رد لأحد أئمة السنة على النبهاني، فلما تذكر النبهاني في مجلدين لمحمود شكر الألوسي؟ محمود شكر الألوسي عمل رد على النبهاني في غلو، لأن النبهاني كان متصوف وكان له غلو شائن أحياناً زي ما هقول دلوقتي في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بجمع هنا كل المؤلفات أو معظم المؤلفات بغض النظر بقى عن إن صاحبها له مذهب كذا أو كذا، أنا بذكر لك المراجع اللي فيها موارد شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. عموما وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأه طالب العلم الفاقه للعقيدة صح، حتى لا يقع في الأخطاء التي قد يبصها المؤلف في أرجاء هذا الكتاب. كتاب واسع، وده برضو من الإنصاف عندنا إن أقول وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، لأن النبهاني طبعا ده الرجل اللي كان في بيروت وتوفى في بيروت سنة 1350، شرحه عبد الله بن سعيد اللحجي في 4 مجلدات، 4 مجلدات شرح فيهم عبد الله بن سعيد اللحجي كتاب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول. طيب قعد كم سنة؟ قعد 25 سنة يشرح في الكتاب ده، 25 سنة عبد الله بن سعيد اللحجي يشرح في وسائل الوصول إلى شمائل الرسول. ليه؟ أصل الكتاب عامل زي المتن، يعني الكتاب مجرد عن التخريج والعزو، هو بقى يقول لك وكان النبي يحب كذا ويكره كذا ويميل الى كذا، وانت ماشي مع طول عباره عن متون مختصره كلها ملحومه ببعضها، يعني كلها متاخي مع بعضها، ويجي بعد كده الشارح يمسك كل حته ويجيب لها دليل. قعد 25 سنه الشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي يشرح في هذا الكتاب، كتاب وسائل الوصول، وسمى الشرح بتاعه منتهى السول في شرح وسائل الوصول الى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. بسرعه برضو عشان الوقت، في كتاب اسمه قطوف من الشمائل المحمديه للشيخ محمد بن جليل ابن جميل زينو. طبعا احنا عارفين الشيخ محمد بن جميل زينو، الكتاب جميل ومختصر، بس العيب اللي في الكتاب انه لا يوجد فيه وحده موضوعيه، ما فيش ترتيب. كتاب بتاع شمائل النبي للشيخ محمد جليل زينو، لو انه رتبه ترتيبا موضوعيا لخرج مخرجا طيبا، خاصه وان صاحبه من اهل السنه الكبار. لكن زي ما احنا بنقول العصمة للأنبياء والكمال لله وحده. الخمستاشر كتاب الآيات البينات فيما في أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات لسعيد بن أحمد ابن عبد القادر، لسعيد بن عبد القادر باشنفر، وهو كتاب في حلية النبي صلى الله عليه وسلم وصفة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الكتاب ده محتاج لغربنة، اللي هو الآيات البينات في أعضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي الضعيف. هنا أنبه تنبيه، بعضهم عشان يروج الكلام الضعيف تجده لما بيجي يكتب او بيحقق كتاب تجده يكسر العزو ويكسر نسبة الكلام الى بعض الكتب والمراجع. يوم واحد مثلا يقول لك هو شايف الراجل يا اخي محقق ما شاء الله مدقق، انت بص في الهامش ما شاء الله مئات المراجع ذكرها لك. نقول هنا وهل كسرة العزو دي تدل على العلم؟ لا، ما تنغرش، اوعى اوعى من التدليس، مش ده العلم. العلم هو تحقيق الرواية، العلم هو تحقيق الرواية، فليس كثرة العزو اللي بتجده في الهوامش بعض الكتب بيدل على قوة المحقق، لا، أو على قوة المعلق أبدا، إنما التحقيق هو الذي عليه مدار قبول الرواية أو عدمها. كذلك نجد طبعا عشان الوقت خلاص يعني يعتبر شبه انتهى، الـ13 الشمائل المحمدية في فتح الباري، دي رسالة دكتوراه خد شمائل النبي الموجودة في فتح الباري الدكتور حسان بن محمد نديم فاضل، وجمعها جمعا جميلا. أنا أحذر يا أحباب من الذين تكلموا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الضعيفة الواهية، في ضعيف يحتمل القبول ضعفه قليل، كما ذكر ابن حجر في كتاب تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، قال يجب أن يفرق الطالب يعني بين اثنين من الضعيف، ضعيف ضعفه يسير وضعيف ضعفه لا ينجبر، فلا يجوز للذي ضعفه لا ينجبر ضعفه شديد أن نرويه وانصبه النبي، فهذا كذب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. من ضمن الأشياء الضعيفة التي ذكرها النبهاني في كتابه اللي احنا قلنا عليه هو أنه قال في آخر كتابه أنه شوف آخر لبنك من شمائله ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن فضائله أنه يرى في اليقظة. دي الطمة اللي من ضمن الطمات بتاعة الشيخ نبهاني، أنه قال بجواز رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، وهذا مخالف لاعتقاد أهل السنة، مخالف للاعتقادات كلها. فين الصحابة لو كان يرى النبي في اليقظة؟ لماذا لم يره الصحابة في أشد المعارك وفي أشد المحن وهم أحوج الناس لرؤية المصطفى واستشارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يأتي المتأخرون بما لم يكن للأوائل من فضائل ويروا النبي يقظة؟ الشيخ للأسف النبهاني وقع في هذه الخطيئة، بل بعضهم النهاردة في المواسم بتاعتهم وفي الحضارات عاملين حاجة اسمها الحضرة المحمدية والحضور المحمدي، بيعتقدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحضر معاهم في الموالد وبيحضر معاهم في المناسبات وبيحضر معاهم في الأطعمة، حتى ان بعضهم دخل مرة في حفلة وكانوا مجتمعين فيها واقفين بقى صامتين كده يعني متجمدين، وبعدين كله ساكت، فبيسأل جنبه في ايه واقفين كده ليه؟ ما بتاكلوش ليه من الاكل قدامكم؟ قام اللي جنبه اسكت، التاني قال له بالراحة، قال له ننتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم كي يطعم معنا فنبدأ الطعام حتى يأكل النبي. قال يأتي النبي في اليقظة؟ قال نعم يأتي ويأكل بيننا. هذا لا شك من اعتقادهم أن النبي يأتي في اليقظة، وده اعتقاد طبعا باطل وليس بالصحيح، وديت هرطقات ملهاش لازمة. آخر حاجة أقولها، كنا مرة يعني الظروف حكمت علينا أن احنا نروح في مجلس من هذه المجالس في مولد من الموالد عندنا في طنطا، وبعدين فوجئنا أن النور انقطع، وبعدين شويه النور جه، فالشيخ اللي كان بيتكلم في بيقول في الوعظ بيقول انتوا عارفين ليه النور انقطع؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فنور النبي غطى على نور المصابيح، فانوار المصابيح انطفأت لنور النبي، ودخلت معاه السيدة فاطمة كمان والسيدة عائشة إلى مكان النساء وإلى مسجد النساء. سألنا النساء شفتم سيدة فاطمة وسيدة عائشة؟ قال والله ما شفناش حاجة، وعرفنا أن الراجل من الذين يغلون ويقولون في النبي ما لم يأتي به دين ولا سنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع السنة وأهلها نعيش بها ونلقى الله عليها، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وإن شاء الله نكمل في شمائل المصطفى في الحلقات القادمة. أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدي.